بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعل سعينا وقولنا وقصدنا وهمنا وفعلنا لوجهه وما يرضيه إنه السميع المجيب. أحبتي في الله، أنا شاكر بل عاجز عن الشكر، أولا لوجهه سبحانه وتعالى، فله الحمد كله أوله وآخره وظاهره وباطنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، فهو أهل الثناء والمجد. ثم إني أيضا شاكر لأحبتي في الله في مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية، وشاكر أيضا لمكتب الدعوة والإرشاد ولفضيلة الشيخ الجليل الشيخ أحمد الهاشم جزاه الله خير الجزاء على ما يسر وأعان الإخوة فيما سعوا فيه من أجل تكريس للحديث بين يديكم والتحدث إليكم في جلسة تعمرها الملائكة في موضع هو من مهابط الرحمة، عمار بيوت الله تستغفر لهم الملائكة، تقول اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم. كم نفرح كثيرا إذا سمعنا أن صالحا من الصالحين دعا لنا، وكم نفرح كثيرا إذا بلغنا أحد إخواننا أننا ذكرنا في ملأ فأثنى الحاضرون في ذلك الملأ علينا. فلنفرح الآن إذا ما دمنا في بيت من بيوت الله، جمعتنا الصلاة وحبستنا الصلاة وبينهما نحن في ذكر وصلاة، والملائكة تقول لكل واحد وواحدة منكم اللهم اغفر له اللهم اغفر لها اللهم ارحمه اللهم ارحمها. فتلك أول بشائر الخير والفضل والرحمة على الاجتماع في مرضاة الله عز وجل ورياض الجنة. الثانية أننا إن كنا نفرح أن نذكر في ملأ من أهل الدنيا ممن يشتهرون أو يشهرون بالعلم والفضل، فإننا نفرح أن نذكر الآن في ملأ الله الأعلى، حيث نذكر بما تشهد به الملائكة ولا يخفى على الله خافية في ملأ الله الأعلى. تقول الملائكة اللهم ربنا إن عبادك وإماءك اجتمعوا في بيت من بيوت يتلون كتابك ويتذاكرون سنة نبيك، يسألونك الجنة ويستجيرون بك من النار اللهم اغفر لهم. فيقول الله يا ملائكتي أسجدكم أني غفرت لهم. أي فضل أعظم من هذا وأي كرامة أعظم من هذا؟ والله لو لم يكن في مجالس الذكر إلا هذا لكفى. ناهيك عن اللقاء والسلام والتبسم والبشاشة والتذكر والعظة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. إذا نحن في خير عظيم في مثل هذه اللقاءات التي لا يمكن أن يوجد فضلها إلا فيها وحدها. قد يقول قائل قد أسمع المحاضرة في سرير، قد أراها في سرير، ولكن على ما تؤجر عليه بما تسمع من خير، لكن الملائكة لا تهبط عند سماع الأشرطة، لكنها تهبط في رياض الجنة وحلق الذكر هذا. نعم، في سماع الأشرطة أجر وفضل ونفع وعلم، لكنه لا يذكر بالنسبة للفضل والأجر والذي نجليه في اجتماعنا هذا وأمثال. إذن أحبتي في الله، هي ذكرى نحتاجها دائما لنستحضرها في كل حين نلتقي فيه في بيت من بيوت الله وفي روضة من رياض الجنة. وأما الحديث فكما تفضل فضيلة الشيخ الدكتور خالد الحليبي جزاه الله خير الجزاء عن أن حديثنا عن ساقية الخير. قبل أن نفيض في أمرنا هذا، أقدم بمقدمة يسيرة، وهي أن الله عز وجل
قد هدى الإنسان المجدين وجعل له لسانا وشفتين، وهي أن الله عز وجل قد يسر من سعى إلى اليسرى باليسرى، ويسر من سعى إلى العسرى بالعسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لنعلم أن الله عز وجل قد جعل التدافع من سنن الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. يبد أهل الباطل بما يجعلهم يستحقون المزيد من العذاب، ويمد أهل الخير بما يرفعهم إلى أعلى الدرجات. ومن سعى إلى خير ناله، ومن سعى إلى شر وقع في دركاته. والعبد في هذه الدنيا في امتحان واختبار عظيم، بل ما خلق العبد إلا للبلاء. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نحن على وجه هذه الدنيا لن نترك سدى ولم نخلق عبثا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، تعالى الله وتنزه وتقدس سبحانه أن يخلق هذا المخلوق على أدق نظام وأعجز تكوين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كل التحدي والإعجاز في هذا الكون البديع وفي هذا الخلق البديع وفيما أوحى الله وشرع. أفتظنون بعد هذا كله أن يترك العبد سدى أو أن يضيع هملا فلا يؤمر ولا ينهى ولا ينهى ولا يحاسب أبدا؟ كلا، لا بد أن نتذكر أن سنة التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لو شاء الله لترك الناس أمة واحدة على الكفر، لكن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع، فلا يزالون مختلفين بعد ذلك أهل الضلالة بالكبر والجحود والعناد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يقفون بكل ما أوتوا من الوسائل بما يناسب كل عصر من العصور. واليوم يقف أهل الضلالة يتحدون لا إله إلا الله ويتحدون أن محمد رسول الله، يقف أهل الضلالة يتحدون الخير في طريقه والفضيلة في تدفقها والحياء في عزه والكرامة في مستعصمها. يقف أهل الضلالة ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يقف أهل الضلالة لا يسرهم أن يروا هاديا اهتدى، ولا منفقا أنفق، ولا مصليا صلى، ولا داعيا دعا، ولا محتسبا أمر بمعروف أو نهى عن منكر، ولا بارا بر بوالد، ولا واصلا وصل رحم، ولا مجتهدا في خير بلغ غايته. لكن يسرهم أن يروا شابا ضل عن طريق المسجد وتوجه إلى طريق الحنى والزنا، ويسرهم أن يروا فتاة هتكت الحياء ومزقت الحجاب وداست الفضيلة وطاحت ووقعت في مهاوى الرذيلة. يسرهم كما قال عثمان رضي الله عنه: وجت الزانية أن لو زنى النساء جميعا. يسر أهل الضلالة أن يروا المساجد خاوية على عروشها ليس بها من العمار أحدا. يود أهل الضلالة أن لا تجتمعوا أنتم في هذا المكان ولا يطؤون موطئا إلا كتب لهم به عمل صالح. موطئكم هذا، اجتماعكم هذا، هو والله من مراغمة أهل الباطل. وينبغي أن لا نتصور تصورا ضيقا بأن لا نظن أن الباطل إما أن يكون فقط بين أظهرنا أو من حولنا وإلا فلا باطل. لا، إن كنت لا ترى شيئا فإن ذلك لا يعني عدمه. هل رأيتم الصين؟ البعض يقول لا، فهل يعني ذلك أن الصين عدم لا وجود لها؟ هل رأيتم نهر الراين؟ الجواب لا. هل يعني ذلك أن عدم رؤيته يعني عدم وجوده؟ إذن فإن كنا لا نرى هذا الباطل والمكر والكيف والخداع الذي يحاك لنا ويدبر ضدنا، فلا يعني إذا كنا قصرنا في معرفة سبيل المجرمين كما قال تعالى ولتستبين سبيل المجرمين، إن كنا قصرنا في معرفة الباطل الذي يراد بنا فإن هذا لا يعني عدمه. وقديما قال أهل الأصول إن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. أحبتي في الله، في سنة التدافع نؤكد قضية لا تخفى على العجائز قبل الشباب ولا تخفى على الأميين قبل المتعلمين، وهي أن البشرية لا غنى عنها، لا غنى لها عن وحي ربها وشرع خالقها. إن القول الثقيل الذي استحق أن تتنزل الملائكة بالحق من عند الله على الأنبياء والمرسلين كثرة كلما انتهى نبي لرسالته إلى أمته، أرسل الله نبيا وأرسل رسولا وأنزل معه من المعجزات ما يبرهن لقومه أنه جاء من عند الله بالحق المبين، إن ذلك ما كان عبثا وإنما لغاية حاجة العباد إلى الوحي من رب العباد. وكما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: إن حاجة الناس إلى الدين أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. إن حاجتهم إلى الوحي أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكذلك أرسلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هاتين الآيتين: انظر كيف سمى الله الوحي الذي أنزله على نبيه، كيف سماه روحا ونورا. أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا. وفي الآية الأخرى ما هي؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسماه النور وسماه الروح. لماذا؟ لأن البشرية بدون النور في تخبط وظلمات وضلالات وجهالات في شتى الميادين والمجالات، ولأن البشرية بدون روح جثث هامدة هو لا حراك بها. فإذا أيقنا حاجتنا إلى الدين، حاجتنا إلى الملة، حاجتنا إلى الشريعة، حاجتنا إلى الديانة، أدركنا أنها من أعظم حوائج الناس اليوم، وحق لكل معني بأمر أن يطوره وأن يقدمه للناس في أبهى صورة. أهل الاتصالات بدأ الهاتف بالمبرقات وتطور إلى ما يسمى بهاتف الشحن، الشحنات التي تسمى قديما بهاتف الطاحونة، ثم تطور الأمر إلى هواتف الأطراف، ثم تقدم إلى الأزرة، ثم تقدم إلى الاتصالات اللاسلكية والهواتف الجوالة، وما زال أهل هذا الفن يطورون ويدركون حاجة الناس إلى مزيد من الرفاهية فيه فيقدمونه بأدنى كلفة وأيسر مؤونة، ويتحدون غاية التحدي بعضهم بعضا في هذا المجال. وأهل الطب أخذوا يتقدمون في طبهم، فبعد أن كانت عمليات القلب والدماغ من أشق العمليات أصبحت عمليات يسيرة سهلة، بسبب شديد اهتمامهم وكثير وعميق تفكيرهم لتطوير علمهم هذا حتى ينفع الإنسان ويقدمه له. وقف على ذلك أشياء أخرى، أهل البنوك كيف يصلون إلى جيبك، كيف تودع لديهم، كيف يغريك بعضهم بأن تأخذ المال، كيف يغريك بعضهم أن تساهم معه، كيف وكيف. أخذ منهم جهدا وفكرا عميقا. بقي أهل الدعوة الذين يحملون شرف الدين، ماذا قدموا لتطوير وسائل الاتصال والإقناع والحوار والجدال التي هي أحسن؟ ماذا قدموا لنا؟ هل أهمنا أمر الدين كما أهم أهل الهاتف هاتفهم، وأهل البنوك بنوكهم، وأهل الطب طبهم؟ نحن لن نرمي بالتهم جزافا، لأننا معترفون جميعا بالتقصير، ولأننا شاكرون لكل من قدم ما استطاع، لكل من بذل ما في وسعه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. اتقوا الله ما استطعتم، ولكن أحبتي في الله، إلى الله نشكو جلد الفساق والعجز الثقات، إلى الله نشكو جلد الفاسقين وعجز الصالحين. وإني يوم أن أقول هذه الكلمات لست أخص بالحديث عالما ولا قاضيا ولا داعيا، بل أخصكم أيضا أنتم بالحديث. أنتم سلة طاهرة مباركة، خلاصة نقية صافية عطرة على وجه هذه الأرض. كلنا وإياكم معنيون بأمر الدين، فما الذي قدمناه لديننا؟ ما الذي قدمناه لديننا؟ ساقية الخير أيها الأحبة لن تعجز عن مواجهة الباطل مهما استطاع أن يملأ الفضاء بالصور والكلمات تلك التي نرى برهان حقيقتها، نرى البرهان الحقيقي بأن الفضاء من حولنا مملوء بالصور والكلمات. من أول وهلة نضع طبقا على سطح من السطوح فنراه يستقبل هذا الأثير ويبرزه لك عبر الشاشة. ما الذي نقل لنا عبر الهواء؟ ساق عارية وصدر بادية ورق وسفور ومجون وعناد وضلال ودعوة إلى الرذيلة وإلى وإلى. والسؤال، هل بقي أهل الخير وأهل الصلاح مكسوفي الأيدي عاجزين عن أن يفعلوا شيئا؟ أم كما قال البعض إن الأمور لا جدوى منها ولا فائدة ترجى من ورائها، وإن البشرية ضالة ضالة، هالكة هالكة، غارقة غارقة، لا ينجيها اليوم سفينة ولا قارب ولا دعوة ولا إصلاح؟ هناك من قال هذا الكلام، أولئك من الضعفاء ومن المرجفين ومن المساكين، وفريق من أهل الضلالة الذين لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، يمشون في صفوف أهل الخير ليقولوا للمستيقظ نم وللنائم غط في سباق عميق، يقولون للمتلفت اهبط واسكن ولا تتحرك، يقولون لمن أراد أن يفعل خيرا ويحك ألا تخشى ألا تخاف، العيون من يلاحظ من يراقب من يرصد من يفعل من يتحرك؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أحبتي في الله، حاشا وكلا أن نظل هكذا ونحن نرى هذا السيل الجارف في عصر انفجار المعلومات والقنوات الفضائية وشبكة المعلومات العالمية الانترنت، أن نقول ليس بوسعنا أن نفعل شيئا، لأن الله عز وجل قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. مهما تكالب أهل الباطل على اختلاف أنواع أسلحتهم فكرية كانت أو حديدية، أسلحة الفعل وأسلحة القول، مهما تكالبوا فإن من قال إن الدين عاجز عن مواجهتهم فلا شك أنه قد قال شيئا إدا، فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن يقول قائل إن القرآن هزم أمام القنوات الفضائية، أن يقول قائل إن السنة ذبحت وضعفت وعجزت أمام شبكة الإنترنت، أن يقول قائل إن الوحي الإلهي مهزوم أمام كيد أهل الباطل، هذا أمر عظيم. سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم. والحق أيها الأحبة أن نقول نحن الذين أصابنا الهزال، ونحن الذين أصابنا الضعف، ونحن الذين أصابنا الخور، ونحن الذين أصابنا الجمود. أما كتاب الله فعزيز، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. إن أكل كلمة التوحيد لم يقف عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقف عند وفاة الخلفاء الراشدين أو طعن عمر وعثمان وقتل عثمان وذبح علي. إن أكل ثمرة التوحيد لم ينتهي بسقوط الخلافة العباسية أو الأموية، تؤتي أكلها كل حين إلى أن تقوم الساعة. وإن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فإن له بذلك أجر. أحبتي في الله، هذه المقدمة أقول لكم أنتم قادة معركة قائمة والنفير فيها شامل، وأنتم في موقع القيادة والسيطرة وفي مركز العمليات وفي ساحة القتال، وأظن أنكم تقولون إن أول سؤال يطرحه ذو عقل ما هي عدد عدونا وما هي أسلحتنا وما هي عددنا. أما عدد العدو فالشيطان وجنده والمنافقون وأذنابهم والآلات التي تيسرت وتسخرت لهم عبر الإعلام بنوعين الإنترنت والقنوات الفضائية. ولا يعني هذا أننا لا نجد فيها مسلكا لنقاتلهم بسلاحهم أنفسهم ولنرد كيدهم من واقع سلاحهم، لكن أقول إنهم يملكون هذه الأسلحة، يملكون الشهوات من النساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ويملكون ضعاف النفوس الذين يتساقطون أمام بهرج المادة. وعدد ما شئت من أسلحتهم. فما أسلحتكم أنتم أهل الخير؟ يا أيها الغيارة، يا معاشر الغيورين، على بلادكم وعلى دينكم قبل ذلك، وعلى محارمكم، على نسائكم وزوجاتكم وأولادكم وبلدات أكبادكم، ما هي أسلحتكم في هذه المعركة؟ أول سلاح في معركتنا هذه هو سلاح لا يهزم ولم يهزم، سلاح العقيدة، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لئن كان أهل الباطل يخوضون نظريات يجربونها ردحا من الزمن ثم يعلنون فشلها وينكسون أعلامها ويقيمون حفلات التأبين عليها ثم يدخلون في نظرية جديدة، فإنما مذ عرفت البشرية هذا الوحي الرباني برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإن المسلمين لم يرتضوا بالقرآن بديلا ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بديلا أبدا. أهل الضلالة على سبيل المثال في حقبة من الزمن ولتكن حقبة قريبة منظورة جربوا الشيوعية وحكمت الناس بالحديد والنار، وتربعت خلافة الشيوعيين على أراض لا تغيب عنها الشمس، وأصبح الذين يقولون لا إله والحياة مع الدهر لهم من السيطرة والسلطة والقوة ما تخشاه قوة الغرب بأجمعها، لكنهم لم يتموا قرنا كاملا، ثلاثة أرباع القرن، ولما جاء الربع الأخير شقت مسامير الموت في نعشهم، ثم سقطوا فجأة وإذ بسور الشيوعية العظيم وصنمها الكبير يهوي ويتحطم لتبول عليه الكلاب في شوارع موسكو. لماذا؟ لأنها نظرية من نحاسة فكر وزبالة ذهن وتخليق بشر أراد ببطشه وقوته، أولئك الذين بدأوها من كارل ماركس وتروتسكي وفريدريك إنجل ولينين وستالين وجميع القادة الذين توالوا أرادوا أن يفرضوها، مع أنها كجسم غريب يرفضه البدن، إلا أنهم ظلوا زمنا يحقنون دماء الشعوب بما يقتل المناعة التي ترفضها حتى تقبل هذا الاعتقاد الغريب الوافد على الفطر، لكنهم عجزوا إلى أن جاء عميل أمريكي في ثياب روسية وهو غورباتشوف، وما كان منه بعد أن تسلل زمنا طويلا حتى بلغ سدة الحكم في السلطة الشيوعية إلا أن أسقط الشيوعية من الدار، وسقط الصنم العظيم الكبير عندهم، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله. لو قيل للغرب أنفق ثلاثة أرباع الثروة للإطاعة بعروج الشيوعية لأنفقها ولعدها شيئا يسيرا في سبيل إسقاط الشيوعية، لكنها سقطت على يد عميل واحد استطاع أن يتغلغل في المؤسسة الشيوعية وأن يترقى في سلم القيادة إلى أن وصل إلى هذه الدرجة، وأخذ يقاتل الناس حربا مخملية، وأخذ يسقيهم ثم أفكاره التي تواجه سموما لتنتج سموما. المهم عنده استطاع أن يجعل الشيوعية تفسد وقبلت بالتسليم، وعادت الشيوعية إلى أصلها الأول وهو الكفر الذي يقبل الحرية والديمقراطية والتعايش إلا للمسلم ومع المسلم وفي حق المسلم، فلا ديمقراطية ولا تعايش ولا سلم أبدا، والشيشان شاهد على ذلك. الذي وجدت أن أصل إليه، إذا كان أشخاص على يد الأطفال استطاعوا أن يسقطوا إمبراطورية بنظرية فكرية تخدمها دول وأساطين وجيوش، فهل يعجز أهل الخير الذين نحن وإياكم منهم أن نواجه الشر بوحي إلهي معصوم؟ سبحان الله، أعود إلى كلمتي آنفا، عجبا في جلد أهل الباطل وفي ضعف أهل الحق. كثيرون من أحبابنا من إخواننا الصالحين سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يستسقى بهم الغمام، يرجى إجابة دعوتهم. كثيرون منا غباء جاهلة، لا يخرجون إلى الميدان ولا يواجهون الحجة بالحجة ولا يسلون اللسان في مقام الطعام، لكن فيهم من الصلاح ما الله به عليم. هؤلاء هم روافد ساقية الخير. لماذا جثموا؟ لماذا رقدوا؟ لماذا قعدوا؟ إذا كان باطل استطاع أن يحكم البشرية أو ثلث البشرية بنظريته وأصبح يهاب إلى درجة أن بعض الأنظمة البعيدة عنه وراء الجبال والقارات والبحار تفتخر بالانتماء والانتساب إليه وتخطب وده، ويتجدد الرؤساء زمنا بعد زمن يعلنون الولاء والانبطاح له حتى لا يظن أنهم خرجوا عن الفلك والمسار. ومع ذلك سقطت الشيوعية على يد أفراد محدودين. أنعجب نحن وإياكم معاشر أهل الخير أن ننشر الخير في ربوع الناس؟ أتظنون أن ثمة خلل بالقرآن والسنة؟ حتى وكلا، يبقى الخلل فينا. الخلل إما في الرسالة أو في المبلغ، فإذا سلمت الرسالة من الخلل وهذا اعتقادنا بقي الخلل في المبلغ الذي هو في عصرنا أو من جاء بعد المعصومين والصالحين والصدر الأول. أحبتي بالله، إذا أردنا أن نعدد جنودنا في مواجهة هذه المعركة الذين هم في ساقية الخير يمدونها بماء يتدفق ليعيد إلى الأرض خضرتها وربيعها وينابيعها وأزهارها وجمالها بعد الوحي المعصوم الذي نتحدى به من جنودنا في هذه الساقية أصحاب هذه المنازل. وعفوا إن تسارعت بعض الأفكار في عدم انضباط دقيق بالترتيب، ولكن دعني أسوقها على ما يرد وعلى ضوء ما كتب. أقول أصحاب هذه المنازل طائفة منهم من العلماء، وطائفة من الدعاء، وطائفة من الوعاظ والمرشدين. لقد آن الأوان أن يقف الخطيب على هذا المنبر ليعيش مخاض الكلمة وميلاد العبارة ومعاناة الفكرة، وآن الأوان أن يزول ذلك الزمن أو أن تزول الحال والصفة التي يقف فيها الخطيب ليقرأ خطبة نقلها من أي كتاب وألقاها على الناس دون أن يستشعر هو معانيها. ليست النائحة الشكلة كالنائحة المستأجرة، إن الخطبة مهما بلغت في جمالها وبيانها وأسلوبها وأثرها وبلاغتها ورونقها لا يمكن أن تبلغ درجة كلمات خرجت من فم الخطيب الذي عاش نموها وحملها في ذهنه كرها ووضعها معاناة، عاش المخاض والميلاد والآلام، يكون ذلك أبلغ في نفوس السامعين والتأثير عليه. نحن لدينا مؤتمر أسبوعي يحضره 4 ملايين نسمة، كلهم يجتمعون يطأطئون برؤوسهم، يدخلون متوضئين مستعدين لسماع الكلمة، لا يجوز لأحدهم أن يخرج ولا أن يقاطع ولا أن يداخل ولا إلى غير ذلك. ماذا فعل الخطباء 4 ملايين أو 5 ملايين مصلي في جوامع المملكة وحدها مثلا فضلا عن عالم الإسلام؟ أليست هذه قضية كبيرة تستحق أن نقف أمامها؟ نعم يوجد انترنت ويوجد قنوات فضائية، لكن لا أظن الانترنت والقناة الفضائية تحتاج هذا الإنصات وهذه الطهارة وهذا التعبد وهذه الهيئة وهذه الجلسة. المصلي الداخل إلى المسجد يوم الجمعة يجلس جلسة على هيئة تجعل كل بدنه آذانا صاغية، لكن ما الذي يصب في هذه الأذن؟ هناك من يعطي وهناك من يحرم، وهناك من يعطي القليل وهناك من يعطي الكثير، ونقر ونعترف وليسنا بأمثل القوم أننا نفرط أحيانا في قضية الجمعة، وهي سلاح من أسلحة الدعوة الخطرة الحساسة التي لا يبالي بها كثير من الناس اليوم. وإني لا أدعو كل صاحب كلمة وكل صاحب معاناة وفكرة وحرقة ورغبة وغيرة على إصلاح الأمة وإصلاح الناس وإصلاح الراعي والرعية وإصلاح المجتمع أن يقول كما قال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أعطوني المنبر، لأن من الصالحين من قتله الورع الذي ليس في محله. وربما يوجد بعض المساجد يبحث زمنا له عن خطيب، والناس يرون مسجدهم كالولد اليتيم في كل يوم له مرضع، في كل يوم له خطيب. ما ينبري هذا الشاب المؤهل الذي عنده من الحرقة والدين والصيانة والخير ما يفعله أهلا لكي يلقي ذاته؟ هو مؤهل في ذاته، لكن إما يخاف أن يزل زلة، أو يخاف أن يخطئ، أو يلحن لحنة، أو أن يقع منه يوما شيئا ما فيكون أحدوثة أو كلمة لطائر أو متخوف. أخي الحبيب، يقول الصينيون الجالس: لا يسقط. إذا أردت أن لا تسقط عليك بالجلوس في كل حال، لكن الذي يخاطر في صعود الجبال والذي يمر في المفاوز والمهالك يواجه هذا ويواجه هذا، ولو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، أظن أن أمره عظيم. ولكن أخي الحبيب، وليكن أن تخطئ مرة ومرتين وثلاث، وعلى هذا النسق من جنود معركتنا في مواجهة الباطل، وهم جداول خير تحرك هذه التعطية، الذين يدعون إلى الله وإن لم يكونوا خطباء. واعظ، مرشد، شاب صالح في أسرته، يجتمعون في مناسبات العدة، ويعجب في بعض المناسبات يأتي من يقول للعائلة: أنا علي المطرب والكمبار والفرقة الموسيقية. وصاحب الخير يقول: ما أدري كيف أقول لهم أنا أبا ألقي شيئا، ولا أستضيف شيخا، أو أدعو عالما. الفتيات، النساء، الأخوات يجتمعنا، وبعضهن ويانا لا سأل تجمعهم الدي جي، وهي بدعة قديمة جديدة وصلت إلى بعض القرى. قبل أيام اتصلت لي فتاة تقول: أنا في قرية لست بعيدة عن مدينة الرياض، ربما 80-90 كيلو في اتجاه من الاتجاهات، وعلمت من فتاة من الله عليها بالتوبة والاستقامة والهداية أنها وزميلاتها اجتمعنا قبل مدة على رقصة الدي جي وحفلة الدي جي، وتبعها سباحة عارية ورقص خليع وفحش من القول ورديء ساقط من الكلام. وربما تجد من الصالحات من يعلمن أن مثل هذا يقع في بعض المواقع والأماكن مما لها قدرة على أن تغزو وتشق طريق الهداية والدعوة إليه، لكنها تقول: ماذا عسى أن تنفع الكلمات مع هؤلاء. هذه واحدة من الله عليها وتابت، وكانت هي من رؤوس الدي جي في هذه الحفلات، أخذت تعود وتبلغ وتنذر وتحذر وتقول: أدركوا الفتيات في بعض المناسبات فإنهن يجتمعن على هذه الرقصات، وهي قد شمرت عن سواعدها لدعوة أولئك من طوي حباتها. فليس الخطباء وحدهم هم المعنيون، بالدعوة والإرشاد والوعظ والتوجيه. كل إنسان غيور مأمور أن يأمر وأن ينهى، ولا يقول أن قائل إنني أحتاج إلى هذه الشهادة من كلية الشريعة، أو أحتاج إلى أن أسلم من كل ذنب وأبقى معصوما من كل خطيئة حتى أدعو وأؤثر. يا أخي الحبيب، نحن بحاجة، نحن اليوم في معركة، هذه المعركة نريد كل جندي بما أوتي وبما استطاع بقدر ما يستطيع يقدم معنا من أجل أن نحفظ ديننا وأنفسنا حتى لا نهلك. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نحن اليوم بحاجة إلى كل من يعيننا في أي موقع كان، ضابط، رجل آمن في السجون، هو جندي في هذه المعركة، موظف في إدارته جندي في هذه المعركة، سائق تاكسي في سيارته جندي في هذه المعركة، ممرضة في المستشفى جندية في هذه المعركة، طبيبة، دكتور، رجل أمن صغير، كبير، صحفي، كاتب، هؤلاء جنود ودعاة. لكن خصصت أهل المنابر لأن الإنصات والحضور والاجتماع والاستماع لهم عبادة، يعذب من أعرض عنها. لينتهين أقوام عن وزعهم الجمع والجماعات أو ليطبعن الله على قلوبهم في ترك الجماعة والجمع. من جنودنا أيضا في ساقية الخير أئمة المساجد. كم عدد الذين يؤمون المساجد؟ خلق كثير من الأئمة. وبلادنا هذه ولله الحمد بين كل مسجدين مسجد وبين كل مسجدين جامع. أئمة المساجد هؤلاء ألا يلتقون الناس؟ بلى. أين دورهم؟ أين أثرهم؟ أين فعلهم؟ إننا بأمس الحاجة إلى أن يفهموا دور العبادة الواسع الشامل الذي لا يقف عند حد. استو، اعتدلوا، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله. نحن بحاجة إلى هذا الإمام الذي يكبر وقلبه قد امتلأ خشوعا، فإذا خشع هو خشع من وراءه، وإذا بكى هو بكى من وراءه، وإذا تفاعل هو تفاعل من وراءه. بحاجة إلى ذلك الإمام الذي يراجع من حفظه ويزيد من حفظه ويسمع جماعته من كتاب الله عز وجل ما لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، لا أن يجعل الصلاة أمر روتيني بحت. وتجد الجماعة في كثير المساجد يعرفون الإمام سيقرأ اليوم إما هذه أو هذه أو هذه. نعم، أنا عيني رأي تقرأ ما تيسر لي، لكن بدون تدبر وبدون تفكر، ولا يسعى أن يسمعهم الآيات التي فيها الأوامر والتوجيهات، الآيات التي فيها المناهي لينتهوا وينزجوا. حفظ مجموعة آيات حفظها ويرددها في كل حين أن نقول الصلاة صحيحة. لكن أخي الحبيب، أن تقرأ وكأن عهدة يلقي بها الإنسان عن نفسه ثم ينتهي من الصلاة من غير تدبر ولا تأثير ولا وعظ، هذه من المصائب. كذلك أحبتي بالله، من جنودنا في هذه المعركة علماؤنا، وحق أن نقدمهم قبل ما ذكر، لأن للعالم من المكانة والمنزلة من الأثر ما لا يخطر على باله. أنا أقول لك دليل على ذلك. لما صدرت فتوى هيئة كبار العلماء بتحريم الإيجار المنتهي بالتمليك، وثلاثة من العلماء الأجلاء أيضا لهم وجهة نظر في الأمر، هل تعلمون أن شركات التخطيط وكبرى كبريات شركات تخطيط السيارات عقدت اجتماعات لمواجهة أثر الطلب على التخطيط بعد الفتوى؟ يعني لما صدرت الفتوى انخفضت نسبة الطلب والمبيعات في أقسام التخطيط التأجير المنتهي بالتمليك إلى حد كبير جدا، بل ولا أقسمكم أن كثير من الشركات أصبحت ترقي عقودها إلى بعض العلماء وطلبة العلم والمحامين الشرعيين وتقول تفضل هذه عقودنا في الإيجار المنتهي بالتمليك، احذفوا منها ما شئتم وعجلوا واجعلوها توافق الشريعة الإسلامية حتى نستطيع أن نسوي. الشاهد من هذا ما هو؟ أن العلماء لهم كلمة مؤثرة، حتى وإن استهزأ من استهزأ بالعالم، حتى وإن ظن البعض أن من العلماء لا قيمة له ولا مكانة له ولا يأبه به ولا يرفع به رأسا ولا يشرح به صدرا، لا تظن الأمر بهذه الحقيقة. شأن العالم خطير، والعلماء سكينة ألقاها الله على الأمة، فإذا خلت الأمة من العلماء لا تسأل عن ضلال الناس، لا تسأل عن ضلال الناس أبدا. أنا أعطيك على سبيل المثال أزمة الخليج التي مرت، أسأل الله لا يعيد علينا ولا عليكم شر. ما ظنكم لو أن العلماء تضاربت أقوالهم وتناقضت آراؤهم وخرجوا إلى الناس بقول إن هذه حرب لا يجوز الدخول فيها؟ كم تتصور النتائج الفادحة والأخطار المدمرة علينا في الداخل فضلا عن جوع أعدائنا علينا في الخارج؟ لكن الفتوى، نعم هناك قرار سياسي وهناك وهناك، لكن الفتوى أثر عظيم. ولولا هذه لرأيت من العجائب ما تشيب له الولدان. إذن العلماء من الأسلحة العظيمة التي نواجه بها هذا الشر والفساد. من واجبنا جميعا نحن وإياكم أن ننقل إليهم صورة المجتمع وما آل إليه. العالم بوقاره وهيبته وجلالة قدره لا يمكن أن ينزل في كل ميدان، نعم هو لا يستنكف ولا يتكبر، لكن إما لمهماته ولمسؤولياته ولظروف عمله، لكن واجبكم أنتم أن تصلوا إلى العلماء وأن تقولوا لهم كذا وكذا. أحد طلبة العلم جمع المجلات التي تباع في الأسواق في السوبر ماركت وفي البقالات وفي المكتبات بمختلف أسمائها وألوانها، تلك المجلات التي لا تتاجر إلا بصور الغانيات وملكات الجمال على الصفحات. فذهب بها أحد العلماء قال تفضل يا شيخ، قال أعوذ بالله من الصور، يا أصبر لا تعجل علي يا شيخ، هذا واقع عندك، لكنك أنت ما أنت فاضي تقف عند البقالة وأنت فاضي في السوبر ماركت، لا بد تعرف ما الذي يدور في المجتمع، انظر. قال فما كان منه إلا تأثر وتأثر، وكانت الخطوة التالية أن أصبح يناصح ويتابع. ينبغي أن نوصل إلى العلماء كل طريقة وكبيرة في المجتمع. أما أن نقول العلماء ما يفهمون، العلماء ما يفقهون، العلماء لا يتحركون، إن كان في العلماء شيء أو في بعضهم شيء فبقصورنا نحن عن إبلاغهم ما يكون وما يدور. واجبنا أحبتي في الله أن ننقل لهم الواقع على حقيقته. ولا أظن أن يطبق العلماء مجتمعين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا على عدم الإنكار والرضا بالمنكر أبدا، ولا نظن أن عقول العلماء التي بلغتهم درجة العلم حتى أصبحوا في هذه المنزلة تعجز أن تفكر وأن تبتكر وأن تقترح ما يواجه من الأساليب ما يواجه بها الفساد. فإذا أحبتي بالله من واجبنا نحن وإياكم أن نكون على صلة حميمة بعلمائنا، لأنهم من أعظم قادة الجيش الذي نواجه به هذه الشرور وهذه الآثام المتتابعة علينا. كذلك من جنودنا في هذه المعركة المدرسون والمدرسات الذين هم من أخطر الأسلحة التي نستطيع أن ننتصر بهم في هذه المعارك بعد فضل الله وتوفيقه. ولذلك تجد أعداء الإسلام إذا أرادوا أن يضلوا أمة أو يضربوا جيلا، طبعا هم ما يستطيعون يفسدوا كل مدرس على حدة، إذن ما لا يفعلون يتوجهون إلى المناهج، إذا استطاعوا أن يتسلقوا ويتسوروا ليصلوا إلى المناهج الدراسية التي هي المادة الفكرية العلمية التي تصل إلى عقول ملايين الأطفال
معنى ذلك المعركة حسمت وانتهت لصالح العدو. وإذا ظل المعلمون على درجة قوية من اليقظة والحساسية والشفافية الشديدة والغيرة ليقولوا لا هذا لا يقبل التعديل وهذا لا يقبل التغيير وهذا نعم يمكن أن يرحل إلى مرحلة معينة وهذا يقبل الاختصار وهذا كذا، لكن يكون شديد الحساسية للمنال، حينئذ أنا أضمن لك أنه بإذن الله مهما كان نوع وقوة الضربات التي توجه إلى الشباب إلا أن التأكيد خاصة في المراحل الابتدائية يبقى حسما منيعا يحفظهم بإذن الله سبحانه وتعالى. أحد الأفاضل أقولها اليوم لبعض الزملاء يستحق أن يكون أستاذا في الجامعة، وعجبت أنه لا يزال مدرسا في مرحلة الابتدائية. قلت له لماذا أنت مصر على البقاء في الابتدائية؟ قال يا أخي لأنني وجدت ولله الحمد والمنة من آثار تكريس الجهد والاجتهاد والصبر والمصابرة في المرحلة الابتدائية، وجدت من آثاره الخطيب والداعية والعالم والقاضي وأهل الفضل وأهل العلم في المجتمع، كنت يوما ما سببا في توجيههم وإخلاقهم قلة التدريس في المرحلة الابتدائية. وأقول نحن جنودنا الذين عددهم ليس بالقليل من المدرسين والمدرسات إذا هم أدركوا عظم المسؤولية وشعروا أنهم في حرب، يعني تخيل أن الطفل هذا الذي يدخل عندك في المدرسة من الساعة السابعة وينصرف الساعة الواحدة هو لك 6 ساعات، وجه قل درب ربي به ما شئت، ولكن تذكر أن بعدك الشاشة، وتذكر أن بعدك الأنترنت، وتذكر أن بعدك الألعاب الإلكترونية، وتذكر وتذكر، أظن أنك تريد أن تكسب هذه الفرصة التي هي وقت تفتق الذهن وانشراح الصدر وإقبال النفس على تلقي المعلومة وغرسها وتأكيدها. نعم قد تستطيع بعض وسائل الباطل أن تغير، لكن بإذن الله ما دام الأساس الذي غرسته أنت أيها المعلم وغرسته أنت أيتها المعلمة قويا، فإنما بإذن الله نضمن جيلا على الأقل إذا صحنا به ودعوناه وجدناه حاضرا. لكن للأسف كثير من جنودنا على خطوط الدفاع الأولى في مدارس الابتدائية بنين وبنات لم يلتفتوا إلى هذه القضية، هي مجرد وظيفة ذات مستوى لا أقل ولا أكثر، يفقهون لا يفقهون، يتربون لا يتربون، بل من المصيبة إلى الماء يسعى من يبص بلقمة، إلى أين يسعى من يبص بماء؟ المصيبة أن تجد معلم أو معلمة يفقون الأطفال ثم الفساد، حينئذ يكون الأمر عظيما. وإن كنا نلاحظ أن هذا أندر من النادر، لكننا نخاطب الجيش الخضم العرمرم الخنيف الكبير من المعلمين والمعلمات، نقول أين أثركم في طلابكم وطالباتكم؟ أنتم جنود معنا في هذه المعركة، نريدكم أن لا تبرحوا مواقعكم وأن لا تستنزلوا عن هذه المواقع التي أنتم فيها لأدنى أمر. كذلك أحبتي في الله من جنودنا في هذه المعركة العظيمة الأمهات في البيوت. إذا كان الأب المثالي اليوم يمكن يجلس مع أولاده ساعة ساعتين، فإن الأم تجلس مع الأطفال ساعات طوال، وهذه الأم بلا عناء يكفي أن تقول للطفل هذا حرام فيعتقد أنه حرام بشرط ألا يتناقض الأمر أمام عينيه ونظره، يكفي أن تربيه لتقول هذا لا يصلح وهذا يصلح فيتربى على ذلك البث. فالأمهات جيش هادر نواجه فيه في هذه المعركة العظيمة، ولكن أسألكم بالله كثير من الأمهات اليوم قد سلموا الراية للخادمات وأصبح الأطفال لا ترى في لا تسمع من ألسنتهم إلا الرطانة والعجمة، كلام اللهجة العادية
لهجة المجتمع، لهجة البلد نفسها ما عاد تسمع من الطفل. تجد الطفل إذا كلم والده يقول أنت ليش ما في جيب كذا، لأن الخادمة تقول له أنت ليش تسوي كذا إطلاقا. أصبحت الخادمة هي التي تعلم اللغة، والخادمة هي التي تقوم بالتوجيهات والإرشادات وغير ذلك. بعض الأطفال يمكن يعد بالأندونيسي من 1 إلى 10، فأتوا جوا دودو من يعرف إيش ذلك، لكن ما يعرف يعد من 1 إلى 10، يعني عقله. مرت الخادمة على الموجة التي تستقبل البث الأندونيسي وأغلقت البث العربي، طبعا لا، لكن القضية أن الأمهات سلمنا السلاح، شرط من شروط المعركة التي يقودها أهل الباطل لمواجهة الحق وأهله، قالوا نشترط عليكم نزع السلاح، نسلم السلاح، من نعطي؟ سلموا هذه الأمانات إلى الخادمة. أنا لست شاتما ولا متهما في كل حال، ولكن بالإمكان الخادمة تطبخ، تغسل، تكوي، تنظف، لكن التربية لا، أن يبقى الطفل مع الخادمة الساعات الطوال لا. المجتمع الياباني يمنع الأم إجازة الحمل بعد الشهر الرابع، ويمنحها إجازة بعد الولادة، النظام الياباني. وتقول السيدة اليابانية إن ولدي يتعلم اللغة مني في وقت مبكر، والسبب أن المرأة تقول السبب يعود إلى اللباس الياباني. المرأة اليابانية عندها لباس زي الحجام تجعل الولد هكذا، يعني حزام مربوط في ظهر الأم وعلى ظهر الولد، يكون بطن الولد على بطن الأم ومضبط تماما ما يسقط الطفل، وتجد هذا الطفل أمامه، هي تتكلم وتغني وتنشد وتخاطب وتسولف معه وتسلم وهي في مطبخها وفي غسيلها وفي ذهابها إلى السوق وتسولف معه، وإن كان لا يتكلم لكنه كتاب مفتوح، هي تنقش ما شاءت. نحن أبدا قل أن تجد فينا هذه المرأة، ويا للأسف التي ترعى الطفل بالذات في هذه المرحلة، وإنما خادمة غير الإحصابة، خادمة لبس الولد، خادمة غير الحليب، خادمة غير الملابس، خادمة خادمة، وأصبحت الأم هي الخادمة. ماذا بقي الأم؟ نتوقف الأم. يقلون أهمية عمن ذكرنا في مواجهة الشر بأصنافه وألواحه، وقل أن تجد اليوم من الآباء من يجلس مع أولاده ليقول هذا لا يجوز، وهذا ينبغي، وهذا لا ينبغي، وهذا يفضي لصاحبه إلى النار. المشكلة أننا رضينا بالوكالة والتواصل، أما الوكالة فإسناد الأمر إلى الآخرين، كل شيء نريد أن نسنده إلى الآخرين، وليس لدينا أي استعداد أن نتحمل مسؤوليات. نعم هناك طائفة ربما بسبب المسؤوليات الجسام العظيمة الملقاة على عاتقهم قد يحتاجون إلى شيء من ذلك، لكن أيضا إذا احتاجوا فلا ينبغي أن يضيعوا الأمانة، بل عليهم مع حاجتهم أن يراعوا وأن يوجدوا من يقومون بالواجب أو أفضل. من جنودنا في هذه المعركة مكاتب الدعوة، المؤسسات الدعوية، كل هذه المؤسسات هي معنية بإصلاح مجتمعنا، لأنها سفينة إن غرقت غرقنا جميعا، الصالحون والصالحون، وإن نجت نجونا جميعا، الصالحون والصالحون بسبيلهم إلى الصلاح بإذن الله عز وجل. فالله الله أيها الأحبة، كل منكم على ذر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبل. من جنودنا في هذه المعركة ولاة أمرنا، لا بد أن نطلقهم النصيحة، وأن نشعر كما يشعرون، وأن يشعرون كما نشعر، أننا بأمس الحاجة أن نحافظ على هذا الخير العظيم. اقرأوا التاريخ فيه العبر، ظل قوم ليس يدعون القبر. ألم تمر السنون على أقوام أغنى منا وأعز منا وأكرم منا وأفضل منا، فحال حالهم ظلم وعدوان، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءت وأزمان وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شام. ولاة أمرنا من أسلحتنا العظيمة في مواجهة الشر الواقع. إذا أحسننا النصيحة وعرفنا ما يليق وينبغي وما يجب بالأسلوب والحكمة المناسبة، لا أظن أن مسؤولا سيكون عدوا لنفسه وشعبه ومجتمعه وأسرته ورعيته أبدا، بل هو يحب الغيور الذي يقدم النصيحة بثوب كله غيرة وكله لطف وكله حكمة وكله رحمة. فلا نظنن أننا نستطيع أن نفعل شيئا بدون أن نضع أيدينا في أيدي ولاة أمرنا. نعم، كل من ذكرت لم يكونوا على درجة واحدة من الصلاح جميع هذه الجنود، سواء الآباء والأمهات والمدرسون وغيرهم، لكن مهما كان كما قلت نحن في معركة تستدعي منا أن نستخدم كل سلاح، سواء كان عابر للقارات ولا عابر للبراري ولا عابر كيلومترات ولا عابر أمتار محدودة. المعارك ما تشترط فقط فئة معينة، بل إذا اشتد الخطب دخل المعركة كل من يستطيع أن يحمل السلاح. ولا أظن أن خطبا أجل وأعظم خطرا مما نحن فيه، إذا فكلنا مدعوون أن نحمل سلاح الدعوة وسلاح الإصلاح وسلاح المواجهة لهذا الشر الوافد علينا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.